بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان وقفات مع القرآن الكريم، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع التوحيد بمحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
حياكم الله يا أحبة في هذا الدرس، وهو مجالس مع القرآن الكريم أو جلسات مع القرآن الكريم أو وقفات مع القرآن. وهذه الوقفة أو من هذه الليلة إن شاء الله ستكون الوقفات مع سور القرآن، ستكون الوقفات مع سور القرآن. وعلى هذا سنبتدئ إن شاء الله بسورة الفاتحة، وستكون لنا أكثر من وقفة مع سورة الفاتحة إن شاء الله. والفاتحة هي مستهل كتاب الله العزيز، وهي لا شك أنها سورة عظيمة أنزلت بمكة على القول الراجح، هناك خلاف لكن على القول الراجح أنها أنزلت بمكة، وعظم الله شأنها وخص بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وأوجز فيها ما فصله في القرآن العظيم. وقد نزلت بمكة قال ابن رجب رحمه الله، والصحيح أن سورة الفاتحة أنزلت بمكة، فإن سورة الحجر مكية بالاتفاق، فإن سورة الحجر مكية بالاتفاق، وقد أنزل الله فيها ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أي السبع المثاني بالفاتحة، فعلم أن نزولها متقدم على نزول الحجر، وبما أن الحجر في مكة والفاتحة قبل الحجر فإذا تكون أين؟ تكون في مكة. وكذلك أيضا يقول ابن رجب أن الصلاة قد فرضت في مكة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا صلاة بغير فاتحة الكتاب أصلا، فدل على أن نزولها كان بمكة. هذه السورة سورة الفاتحة لها مميزات تميزت أو تتميز بها عن غيرها، منها أنها ركن من أركان الصلاة، والتي هي أفضل أركان الإسلام بعد الشهادتين، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنها أيضا أنها رقية، ومنها أن سورة الفاتحة رقية، إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، يرحمكم الله، إذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قرأ على اللدغ فبرئ وما يدريك أنها رقية، كما ستأتي معنا. إذن سورة الفاتحة فيها شفاء، من خصائصها أنها أو أن فيها شفاء، ولهذا من أسمائها ماذا؟ الشافية، من أسماء سورة الفاتحة الشافية، فلها خصائص، ومنها أن الإنسان، من خصائص سورة الفاتحة أن الإنسان لو قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله، أن الإنسان لو قرأ سورة الفاتحة على مريض فإنه يشفى بإذن الله، ولكن بشرط أن يقرأها بإيمان، أن يقرأها بماذا؟ بإيمان، مؤمن بيقرأها وهو مؤمن أنها رقية نافعة، أي مصدق أن هذه الصورة إنما هي ماذا؟ رقية وأنها نافعة، لا يقرأها من باب التجريب، فمن قرأها من باب التجريب فلا يحصل له شيء كما سيأتي معنا. الشرط الثاني أن يقرأها أيضا أنت أيها القارئ مؤمن ومصدق أنها ماذا؟ رقية وشافية، كذلك يقرأه على من؟ المريض، على المريض أن يكون مؤمن ومصدق على أنها ماذا؟ رقية وشافية، ويدل على ذلك كما عند البخاري. ما الدليل على أنها شافية كما عند البخاري؟ انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، يريدون أن ينزلوا عندهم ليأكلوا الطعام، فأبوا هذا الحي أبوا أن يضيفوا هؤلاء. فلدغ سيد ذلك الحي، أي لدغته ماذا؟ عقرب. فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم، بعض أهل الحي قال: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا على قرب القرية أو قرب الحي، نذهب إليهم وننظر لعل أن يكون عندهم بعض الشيء. فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، أي لدغته ماذا؟ عقرب، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم، بعض الصحابة: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، أردنا أن ننزل عندكم ونأكل ونشرب فأبيتم، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، أي تجعلوا لنا مالا مقابل هذه الرقية. فصالحوهم على قطيع من الغنم، يعني قالوا له: ائت معنا وسنعطيك قطيعا من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يقرأ الفاتحة وينفث عليه، فلما انتهى من قراءة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، أي قام من هذه اللدغة، قام من وقته، فانطلق يمشي من وقته، قام يمشي. فأعطوهم هذه الأغنام، ثم أرادوا أن يتقاسموها، فقالوا: لا، نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونخبره. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له القصة، فقال لهم أو قال لهذا الرجل: وما يدريك أنها رقية، ما يدريك أن الفاتحة رقية؟ قال: قد أصبتم، أقسموا لي وأضربوا لي معكم سهما. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أقسموا لي. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إليها، ولكن تطيب القلوب، يعني لما يسمعون أن النبي رضي بهذا الفعل وأكل معهم وأخذ معهم تطيب به ماذا؟ قلوبهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في غنى عنه. وهذا دليل على أن الفاتحة ماذا؟ شافية، تشفي. وعن خارجة ابن الصلت التميمي عن عمه قال: مر، أي عمه مر بقوم فأتوه، ذهب أسلم ثم رجع إلى قومه، فقالوا لعمه: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، أي كنت عند محمد صلى الله عليه وسلم، فأتيت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود، وفي رواية أنه مجنون، وفي رواية أنه مربط بالحديد. قالوا له: أنت أتيت من عند هذا الرجل وعنده خير، فأتوا له، قال له: فأرقي لنا هذا الرجل. فأتوه برجل معتوه في القيود، فرقاه بأم القرآن، وهي ماذا؟ الفاتحة، 3 أيام، غدوة وعشية، صباحا ومساء، في 3 أيام. كلما ختمها، أي يقرأ الفاتحة كاملة، ثم جمع ريقه ونفث عليه، ثم تفل عليه فكأنما أنشط من عقال، قام من وقته. فكافأوه فأعطوه، قيل أنها 100 من الغنم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: كل، فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. أي النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هناك من أنت أكلت برقية حق وليست برقية باطل بالشياطين وبالجن وبالكواكب، لا، إنما أكلت برقية ماذا؟ برقية حق، وهي سورة الفاتحة، وهي سورة الفاتحة. كذلك قال ابن القيم رحمه الله: ولقد مر بي وقت بمكة، ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه، أي مرضت فيه، مرض لم يستطع أن يطوف ولا يمشي، وفقدت الطبيب والدواء، ولم يجد طبيبا ولم يجد دواء، فكنت أتعالج بالفاتحة، فكنت أتعالج بالفاتحة، آخذ شربة من ماء زمزم، يأخذ شربة من ماء زمزم ويقرأ عليها الفاتحة مرارا، ويقرأ عليها الفاتحة مرارا، ثم يشرب هذا الماء، يقول: فوجدت بذلك البر التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فكلما أصيب بمرض أو بوجع يفعل هذا، يأتي بماء زمزم ويقرأ فيه الفاتحة ثم يشربه، وهذا دواء لأنها رقية، لأنها شافية. قد يقول قائل: إن لم أجد ماء زمزم، إن لم تجد ماء زمزم فعندك الماء الثاني أو الماء الآخر فإنه يقوم مقامه، ولكن ماء زمزم ماء مبارك. ويقول ابن القيم رحمه الله: والقرآن كله شفاء، والقرآن كله شفاء. بعض الناس يقول: أنا مرضت وقرأت وجربت سورة الفاتحة ولم يحصل لي شيء، أنا مرضت وجربت سورة الفاتحة ولم يحصل شيء، فهذا فعل هذا الدواء وفعل هذا من باب ماذا؟ التجريب. يقول: جربت من باب التجريب، وذكرت قبل قليل أنه إذا من باب التجريب لا يحصل شيء، لأنه يقول: أنا ذهبت إلى الطبيب الفلاني، وذهبت إلى المستشفى الفلاني، وذهبت عند كذا، لم يحصل لي شيء، فقال له أحدهم: طيب جرب الفاتحة، فذهب وجرب الفاتحة، لن يأتيه شيء، لأنه لم يأتي لها بإيمان صادق، لم يكن مؤمن إيمان صادق بأنها رقية وبأنها شافية، وإنما فعل ذلك من باب التجريب. ولا شك أن الفاتحة شفاء، وإن تأخر فإنه لأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد على أن الفاتحة ماذا؟ رقية، لأنه قال للصحابي: وما يدريك أنها ماذا؟ رقية. قال ابن القيم في مدارج السالكين: فأما اشتمالها على شفاء القلوب، طبعا الفاتحة تشتمل على شفاء القلوب وشفاء الأبدان، الفاتحة تشتمل على شفاء القلوب وشفاء ماذا؟ الأبدان. يقول ابن القيم: فأما اشتمالها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد، ويترتب عليهما داءان قاتلان، وهما الضلال والغضب، الضلال والغضب نتيجة، فالضلال نتيجة فساد العلم، فالضلال نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال. إذن فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه في كل صلاة: اهدنا الصراط في كل صلاة جهرية أو سرية تدعو الله عز وجل بهذه الهداية. يقول أيضا: والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد. وأما يقول وأما هذا المرض مرض ماذا؟ القلوب. وأما تضمنها لشفاء الأبدان قال: فنذكر منه ما جاءت به السنة وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة. فأما ما دلت عليه السنة فمر معنا حديث الرجل الذي نزل على الحي ولم يضيفوهما ولم يضيفوهم ولدغ سيدهم ورقه بالفاتحة، فهذا الدليل، وحصل الشفاء لهذا اللديغ بقراءة الفاتحة. كذلك انتهى كلامه رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله في المواقف الأخرى بإذن الله أو المجالس القادمة نكمل هذا الكلام. من فضائل سورة الفاتحة أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. فعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا فيه تفصيل ليس مكانه الآن، ولكن ينبغي المرء إذا استطاع أن يقرأ الفاتحة في الجهرية، أما السرية فلا بد أن تقرأها. أما في الجهرية قال بعض أهل العلم: إن لم يسكت الإمام فليس عليك شيء، فليس عليك شيء. يقول النووي رحمه الله: فيه وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها. كذلك من فضائل سورة الفاتحة أنها أفضل سورة في القرآن، والسبع المثاني التي قال الله فيها: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأ أم القرآن، أي الفاتحة. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. وعن أبي سعيد ابن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، لأنه كان يصلي، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني حتى لو كنت إيش تصلي وناداك الرسول ماذا تجب؟ وهذه فائدة، أن الإنسان حتى لو كان يصلي وناداه من الرسول فإنه يجب، لهذا الدليل، لأنه لم يجب الرسول في أول مرة، ثم أتى إلى الرسول يبين له لماذا لم آتي، قال: لأني كنت أصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه أولى الوقفات على هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، ولنا وقفات أخرى عليها إن شاء الله في المجالس القادمة. فينبغي الإنسان أن يهتم بمثل هذه السورة، وخاصة في هذا المجلس ذكرنا أنها هي الرقية كذلك، وكذلك أنها هي الشافية، أنها هي الشافية. ويتعود المرء أن يرقي نفسه، أن يرقي نفسه بهذه السورة، بالفاتحة، بهذه السورة الشافية، وذكرنا الأدلة على أنها شافية، ولكن بشرط أن تكون مؤمن ومصدق بأنها ماذا؟ بأنها شافية. وكذلك المريض لابد أن يصدق حتى يحدث الشفاء التام بإذن الله عز وجل. أسأل الله العظيم أن يبارك لي ولكم في هذا المجلس، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.